صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سفن النجاة وعين الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام في الجلسة السابقة إلى النفس المطمئنة، وبدأنا في الآيات الأخيرة من سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة كما بينا تعتبر أعلى درجة من الإيمان وأعلى درجات الكمال الإنساني. أعلى درجات الكمال الإنساني توجد في النفس المطمئنة، وطريق الوصول إلى مقام الرجوع للخالق عز ذكره يبدأ من خلال النفس المطمئنة. فلا يمكن أن يكون هناك رجوع اختياري إلا من خلال النفس المطمئنة. نعم، يكون هناك رجوع بالقوة من خلال النفس الأمارة بالسوء أو النفس اللوامة، رجوع بالقوة، يعني الإنسان يرجع إلى عالم الآخرة ولكن بالقوة. أما الرجوع الاختياري حيث يختار الإنسان أن يعود، هذا لا يتم إلا من خلال مرتبة النفس المطمئنة. هذه النفس أو الروح التي بدأت منذ خلق الله عز وجل الإنسان الأول، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إلى قوله استمرت هذه الروح إلى قوله ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذه النفس ليست ملكا للإنسان، هذه النفس هذه الروح ليست ملكا للإنسان، إنما أوضعها الله عز وجل في هذا الجسد لفترة من الزمن، ولا بد أن تعود إلى بارئها، لا بد أن تعود هذه النفس إلى خالقها. وانظر إلى الجمال الإلهي في قوله ارجع إلى ربك. الرجوع لا يصح أن يقال للشيء ارجع إلا إذا كان موجودا في المكان الآخر من قبل. فمثلا أنت لا تقول لشخص عد أو ارجع إلى المنزل إذا لم يكن أصلا موجودا في المنزل، يعني لابد أنه يكون موجود في مكان ثم يذهب إلى مكان آخر فتقول له ارجع إلى المكان الأول، صح ولا لا؟ فهذا التعبير ارجع إلى ربك هو نفس التعبير الذي ورد أيضا في سورة الجمعة، عندما يتكلم الله عز وجل عن الموت في سورة الجمعة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. شو ترجعوا تردون؟ هذه الردة تعني عندما تقول للشيء أريد أن أرد الشيء يعني تريد أن ترجع الشيء إلى مكانه الأصلي. لما تقول أنا بدي رد، بدي رد هالكتاب، منين جبت هالكتاب؟ من المكتبة. فمكان الكتاب الأصلي هو المكتبة. هكذا تقول للشيء أنه تريد أن ترد الشيء، تشتري شيء معين، مثلا تريد أن ترد الشيء إلى مكانه في السوق. فالرد يكون بإرجاع الشيء إلى مكانه الأصلي. هذا من البلاغة القرآنية واقعا، حيث عندما يتكلم الله عز وجل عن النفس، عن الروح، دائما يستخدم هذه العبارات: ارجع إلى ربك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا التعبير يدل أن النفس الإنسانية كانت موجودة في عالم قبل هذا العالم. ليس فقط هذا، بل يدل أن النفس الإنسانية أصلا غريبة في هذا العالم. عندما يخرج الإنسان من المنزل بضيع، يذهب، يقال له ارجع، تعال ارجع إلى بيتك، هم مكانك، ارجع. فهذه النفس غريبة في هذه الدنيا، مكانها الأصلي هو في عالم الآخرة عند الله، عند الله عز وجل، أو عند عالم الآخرة من الجنة الموجودة. وإنما وجدت في هذه الدنيا النفس لأجل الاختبار، كما بينا خلال الليالي الماضية فقط. يعني نحن ولدنا في هذا في هذه الدنيا لأجل أن نختبر، لا لأجل أن نبقى. فنحن غرباء في هذه الدنيا واقعا. طيب، الآية التي في سورة الجمعة أو الكلام في سورة الجمعة يتمحور حول اليهود. في سورة الجمعة هؤلاء اللي كانوا يعتبرون أنفسهم بأنهم من أولياء الله، بأنهم شعب الله المختار. فجاء التحدي الإلهي، قال لهم: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ليش؟ لأنه بطبيعة الحال الحبيب يشتاق إلى حبيبه، الإنسان يشتاق إلى من يحب. فإذا أنتم تدعون أنكم من أولياء الله، من الذين يحبون الله، فيجب أن تتمنوا لحظة الموت، أن تتمنوا الموت حتى تصبحوا يعني على قرب من الحبيب، وعلى القرب من المعشوق الأول الذي هو الله عز وجل. هذا التحدي الإلهي: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لكن أهل الاستكبار الذين عاذوا في الأرض فسادا وأفسدوا في الأرض طبعا لن يتمنوا الموت، لأنه الإنسان يتذكر أنه قام بهذه المعاصي، قتل الناس، حرق البلاد، لم يتب، فبطبيعة الحال سوف يكره لقاء الله عز وجل. لذلك تكمل الآية لتقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الذي تفرون منه، أنتم يا أهل الاستكبار تفرون من الموت، لكن هذا الموت هو شو؟ ملاقيكم. يعني هو أشبه واقع مسألة الموت أشبه بلعبة الغميدة. هلأ نحن نسميها الغميدة بلبنان، ما بعرف شو بالعراق شو اسمه. عرفت الغميدة شو؟
نفس الشيء.
جيد، الغميدة كيف واحد بيتخبى من شخص وشخص تاني عم يدور عليه، وفجأة بيكم شو يكون راكد، يركض يركض يركض، ينظر خلفه، وفجأة يأتي الموت ويلاقيه. الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هكذا الموت، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يعني ما في مفر من هذا الموت ومن هذا الموقف. طيب، فبطبيعة الحال إذا أراد الإنسان أن يعلم نفسه أنه هل هو من أولياء الله أم أنه من أعداء الله، لابد أن ينظر إلى الموت ويرى هل يخاف من الموت أو لا يخاف من الموت، هل هو على استعداد لتلك اللحظة التي سوف تأتي أم لا. إذا أراد الإنسان أن يعلم كونه من أصحاب الأنفس المطمئنة أو الأنفس السيئة الأمارة بالسوء، يجب أن يرى نظرته إلى الموت كيف هي. يقول العلماء أو بعض العلماء يقولون من خاف من الموت خاف من نفسه. الإنسان اللي يخاف من الموت يخاف من نفسه، يخاف من أعماله، يخاف مما اقترفت يداه. شوف الفرق بين الآيات في سورة الجمعة التي تكلمت عن اليهود وعن الاستكبار، تشوف حالة من الرعب، الرعب في الآيات، الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، حالة من الرعب. هذا هو حال الأنفس الأمارة بالسوء عند الموت. أما الأنفس المطمئنة بالعكس، يكون النداء يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. شوف الفرق بين الأسلوب الإلهي من سورة الجمعة وسورة الفجر، أسلوب مختلف جدا، اطمئنان طمأنينة للنفس المطمئنة. فالإنسان فلينظر إلى نفسه ولا كيفية نظرته إلى الموت، كيف ينظر إلى الموت. طيب، هذا لا يعني أن الإنسان فقط يفكر بالموت. طبعا البعض يعترض يقول أنتم أصحاب الفكر الديني دائما تخوفون الناس من الموت، أنتم لديكم ثقافة الموت يسمونها. هذا صحيح، يعني هذا يعني ليس بالشيء المخفي، هذه ليست فقط ثقافة موت، هذه ثقافة واقع. لأنه الإنسان سواء كان دينيا أو غير ديني فإنه لا يستطيع أن ينكر مسألة الموت، صح ولا لا؟ في أحد في هذا الكون يستطيع أن ينكر مسألة الموت؟ لا. فثقافة الواقع تقول أنه لابد للإنسان أن يكون مستعدا لتلك اللحظة التي تأتي. هلا روح شوف لك واحد يكون ملحد في الشارع، اسأله هل تنكر الموت؟ يقول لا، أمر طبيعي أن الإنسان يموت. هل تعلم متى تموت؟ يقول لا، لا أعلم متى أموت، وهو ملحد. فثقافة الواقع تقول لنا أنه لا بد أن يكون لدينا ثقافة موت، لكن في نفس الوقت لازم يكون في توازن بين ثقافة الموت وثقافة الحياة. يعني يكون في عندنا ثقافة للموت، أن نكون على استعداد للموت، على استعداد أن ننزل إلى تلك الحفرة، على استعداد أن نقف للسؤال يوم القيامة، وفي نفس الوقت يكون لدينا ثقافة حياة، بحيث نعيش هذه الحياة بشكل صحيح، نعيش هذه الحياة بالطريقة التي ترضي الله عز وجل. وقد اختصر أمير المؤمنين عليه السلام هذا التوازن بين ثقافة الموت وثقافة الحياة بقوله اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا التوازن بين ثقافة الحياة وثقافة الموت. نعم الموت مرعب لمن لا يتهيأ له، الموت مرعب، مش فيلم رعب وبينتهي، لا فيلم وبيكمل. الموت مرعب لمن لا يتهيأ له، لكن الإنسان المؤمن بالله عز وجل الذي اطمأنت نفسه لله فإنه لا يخاف من الموت، بالعكس كما قلنا يشتاق إلى لقاء حبيبه ويتمنى الموت، وخصوصا إذا وظف هذا الموت في خط الله، في سبيل الله، في خط الرسالة، في خط الخط المبارك، هذا يكون لحظة أنس للإنسان المؤمن. طيب، الآية الكريمة تبين لنا صفات النفس المطمئنة، تقول راضية مرضية. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. فصفات النفس المطمئنة شيء راضية ومرضية. طيب، الراضي من هو الراضي؟ يا يقولون الراضي هو الذي يقبل بما قسم الله عز وجل له، سواء قسم الله عز وجل له الكثير القليل هو راض عن الله عز وجل، سواء كان في صحة أو في سقم هو راض عن الله عز وجل، بأي حالة كان هو في حالة رضا عن الله عز وجل وفي حالة اطمئنان. يقولون أنه معاوية أرسل أموال كثيرة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، أرسل له أموال كثيرة حتى يسكت، لا يهاجم معاوية لا يهاجم عثمان حتى يسكت أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، أرسل إليه جعبة من الأموال. فقال لهم أبو ذر الغفاري، قال هذا الموجود عندي في الصندوق يكفيني، الموجود عندي في الصندوق يكفيني. فنظر إلى الصندوق فوجد أن هناك رغيف خبز واحد، رغيف خبز واحد. قال له هذا يكفيك؟ قال نعم هذا يكفيني اليوم، وغدا إن بقيت على قيد الحياة الله عز وجل يرزقني من حيث لا أحتسب. هذا الرضا بما قسم الله عز وجل، فلا تغره المادة، لا تغره الأموال، لا يستطيع أحد أن يسكته أو أن يقوم بإسكاته بالمادة أو بالتهديد. ليش؟ لأنه راض بما قسم الله عز وجل له. هذه النفس المطمئنة. يقول أحد العلماء أنه في بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك حالة من القحط، يعني الناس ما كان عندها تأكل، فكل الناس كانت في حالة من الحزن، في حالة من يعني الصعوبة الموجودة، كل يفكر كيف نعيش. مر وإذا هناك خادم يعمل عند أحد الأغنياء وهو فرح، عارف كيف؟ كأنه لا يوجد مجاعة لا يوجد شيء. فقال له الكل في حالة حزن وأنت تفرح تبتسم تعمل كأنه لا شيء؟ قال أنا لا أهتم، وخزائن مولاي مليئة، خزائن المولى الذي يعمل عنده يعني السيد تبعي خزائنه مليئة لا تنتهي، فأنا مطمئن. فالتفت هذا العالم قال هذا خادم يخدم عند إنسان، عبد عند إنسان، وهو في حالة اطمئنان لأنه يرى أن خزائن مولاه مليئة، فكيف بخزائن الله عز وجل التي لا تنتهي؟ لازم الإنسان يكون في حالة من الطمأنينة. هذا مقام الراضي. فهي مسألة الرضا من العبد اتجاه الله عز وجل. طيب هذا مقام عظيم، لكن هناك مقام أعظم من مقام الراضي وهو مقام المرضي. الآيات والنفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. مقام المرضي هو أن يكون الله عز وجل راضيا عنك، هذا مقام أعظم. أنت تكون راضيا عن الله عز وجل هذا مقام جيد، يعني أن تكون في حالة طمأنينة، لكن الله عز وجل أن يكون راضا عن العبد هذا مقام عظيم جدا للعباد. والأنفس عندما تصبح راضية مرضية فإنها بفطرتها وبالطمأنينة الموجودة عندها سوف تتجه إلى تجليات الأسماء للذات الإلهية. هناك أسماء للذات الإلهية، الخالق، القادر، العالم، هذه كلها أسماء. لهذه الأسماء تجليات، يعني تجلت هذه الأسماء في أنوار معينة، وهذه الأنوار هي أنوار محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النفس المطمئنة تدرك بالطمأنينة الموجودة عندها أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وابنته فاطمة الزهراء الراضية المرضية، وهذه من أسمائها الراضية والمرضية، وابن عمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأولادهم عليهم السلام هم قطب الأقطاب، ومصدر الفيوضات. قطب الأقطاب يعني أن باطن النبوة ومقام الخلافة الإلهية تجلت فيهم بالأصالة، لما الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية تتكلم عن خلافة الله عز وجل الأصلية. هناك خلافة لله على نحو الأصلية وخلافة لله على نحو النيابة، وهذا سوف نقوم بشرحه. لا تحتاج، مش لازم خلص، وهذا نقوم بشرحه إن شاء الله بالمحاضرة. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هناك خليفة هو الأصل، وهناك من يأتي وينوب عن هذا الخليفة في كل عصر من العصور. واضحة معنى الخلافة؟ فقطب الأقطاب أو القطب يعني أنه يكون الإنسان، أحسنتم جزاكم الله خير، أن يكون الإنسان في مقام الخلافة الأصلية، لكن إذا لم يكن موجودا فيأتي هناك خليفة بالنيابة عنه، نائب، مثل عندك رئيس وزراء ونائب رئيس الوزراء. جيد، الأصل من هو؟ رئيس الوزراء. مع عدم وجود رئيس الوزراء يأتي نائب رئيس الوزراء. النفس المطمئنة تدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هم قطب الأقطاب وسادة الوجود الذين جعلهم الله عز وجل وأعطاهم هذه المكانة. البعض يعترض على هذا المعنى، يقول هل يعقل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يتكلمون بهذه الطريقة؟ يعني هل يمكن أن النبي وأهل البيت الإمام علي يتكلمون بهذه الطريقة عن أنفسهم؟ فيقولون هذا كلام الصفوية، يعني الصفوية الذين حكموا في إيران هم الذين أدخلوا هذه الأمور على التشيع، ويقولون هذا من غلو الشيعة. والبعض قال يابا أنه أنا إذا الإمام يتكلم بهذه الطريقة فأنا لا أتبع هذا الإمام لأنه متكبر. وما دخل التكبر والتواضع بهذه المسائل؟ المسألة مسألة أوامر إلهية، صحيح. إذا الإنسان ثبت عنده أن المسألة هي مسألة غلو، لا بد أن يقف ضد هذا الغلو، وظيفته واجبه أن يقف ضد هذا الغلو. يعني إذا ثبت عنده أنه من الغلو أن نقول أن النبي الأعظم وأهل البيت هم قطب الأقطاب، يعني الخلافة الأصلية لهم، وكل من جاء قبلهم حتى من أنبياء هم نواب عنهم، وإذا كان يعتقد أنه إذا قلنا أن النبي الأعظم وأهل البيت هم سادة الوجود يعتبر غلوا، فواجبه أن يقف بوجه هذا الغلو. جيد؟ طيب، وإذا كان دسا أو حشوا صفويا فأيضا واجبه أن يقف بوجه هذا الدس الصفوي. طيب، تعالوا لكي نرى هل هذه الأمور، هل هذه الفكرة فكرة القطبية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، فكرة أنهم هم الخلفاء لله عز وجل وكل من جاء قبلهم كانوا نوابا عنهم فقط. تعرف شو يعني نواب عنهم؟ يعني آدم كان نائب عن رسول الله، نوح كان نائب عن رسول الله، إبراهيم نائب عن رسول الله، موسى، عيسى، كلهم نواب عن النبي الأعظم وأهل البيت. أما الخلافة الأصلية فهي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ولأهل البيت. هذا معنى القطبية وسادة الوجود. طيب، هل هذا هو كلام الغلاة الشيعة أم أنها مسألة إسلامية؟ هناك واقع الكثير من العلماء، وأنا لا أريد أن أذكر بالأسماء لأنهم كثر ولا يوجد وقت لدينا، لكن أنقل فقط كلام العلامة الآلوسي. العلامة الآلوسي شيعي شيء؟ لا. العلامة الآلوسي ليس فقط سني، العلامة الآلوسي سلفي كان، وكان من الذين يعني يتشددون في الهجوم على الشيعة. العلامة الآلوسي، فأنقل كلام العلامة الآلوسي من كتابه روح المعاني، ونشرح هذا الكلام إن شاء الله منه. طيب، فنحن عرفنا شو معنى القطبية. يقول العلامة الآلوسي: السلفي، سلفي الاعتقاد، لكن مش مثل السلفي الموجودين اليوم، يعني سلفي كان رجل عاقل. يقول في كلامه عن القطبية: نحن قد نختلف معه في التفاصيل، جيد، لكن الفكرة موجودة، نحن هذا الفكرة. يقول: إن القطبية لم تكن على سبيل الإيصال إلا لأئمة أهل البيت المشهورين، يعني السيادة والخلافة الإلهية بشكل رئيسي وأصلي كانت لمن؟ لأهل البيت عليهم السلام. طيب، ثم إنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم. الذين أتوا بعدهم كانوا على سبيل ماذا؟ النيابة، نواب عن أهل البيت في الخلافة الإلهية. فهو يقول، لأنه كان يميل إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني، هذا كان من أحد المتصوفة اللي من أهل البيت يعتبر، قال: حتى انتهت النوبة إلى السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني، فنال مرتبة القطبية على سبيل الإصالة، مش مهم لنا احنا. فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين، نال من نال بعده تلك المرتبة على سبيل النيابة عنه. يعتبر أن الشيخ الكيلاني أنه من أهل البيت وكان له خلافة أصلية. بعدين ماذا يقول؟ يقول: فإذا جاء المهدي، عجل الله تعالى فرج الشريف، يقول: ينالها إصالة كما نالها غيره من الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني يقول: لما يأتي المهدي، سواء ولد لم يولد عندهم، لم يولد عندنا، ولد، يقول: ينال القطبية يعني مرتبة سادة الوجود، سيد الوجود، والقطبية من الخلافة الإلهية ينالها على نحو الأصالة مش على نحو النيابة. طيب، ثم يكمل ويقول: والذي يغلب على ظني أن القطب يعني سيد الوجود قد يكون من غيرهم، يعني على سبيل الاحتمال السيد لهذه الخليقة التي لولاه لا ساخت الأرض بأهلها يمكن أن يكون من غيرها، لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منه. يعني يقول: هناك مرتبة للخلافة الإلهية، لكن هناك مرتبة أعلى وهي قطب الأقطاب، يعني سيد الوجود، سيد الوجود. يقول: لا تكون هذه المرتبة إلا لمن؟ إلا لأهل البيت عليهم السلام، لأهل البيت. يقول: لأنهم أزكى الناس أصلا وأوفرهم فضلا، وإن من ينال هذه الردة منهم لا ينالها إلا على سبيل الإصالة دون النيابة، على سبيل الأصل. فكل قطب في كل عصر نائب عن نبينا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل السلام. يقول: هناك قطب بكل زمن، يعني آدم قطب هو سيد أهل زمانه، نوح قطب سيد أهل زمانه، لكن يقول الآلوسي أن هذه القطبية، هذه السيادة، هي على نحو النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلو شيعي، هذا غلو رافضي، هذا غلو صفوي، لا، هذا سميه غلو سلفي إذا شيء جيد. طيب، ولا بد في نيابة الأقطاب بعده عنه صلى الله عليه وآله. يعني يقول: كما ناب الأنبياء عنه قبل وجوده، لا بد أن ينوب الأولياء عنه بعد ارتحاله. طيب يقول كما ناب عنه الأنبياء قبله فهو عليه الصلاة والسلام الكامل المكمل، الكامل المكمل للخليقة، يعني الخليقة الإلهية لم تكتمل إلا بنور النبي صلى الله عليه وآله. لذلك بالحديث شو يقول؟ يقول يعني إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وخلق منه كل شيء حسن. ثم يقول والواسطة في الإفاضة، الواسطة في الفيض هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت، يعني لا ينزل شيء من السماء ولا يصعد شيء من الأرض إلا من خلال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وكل من تقدمه عصرا من الأنبياء وتأخر عنه من الأقطاب والأولياء نواب عنه، وليس فقط نواب عنه ومستمدون منه، يعني طارة هذا النائب يكون موجود وينوب عنك بنفسه، وطارة أنت بحاجة أن تعطيه القوة، أن تعطيه المال لكي ينوب عنك. الألوسي يقول الأنبياء كلهم مش فقط كانوا نواب عن رسول الله، بل كانوا يستمدون منه القوة في مواجهة المجتمع الموجودين فيه. أي مرتبة هذه؟ وأي كلام هذا عن النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام؟ واقعا نحن يعني للأسف لا نجد هكذا كلام في كتبنا أحيانا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، لا نجد هكذا كلام في كتبنا. فإذا مسألة أن النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام هم سادة الوجود وهم الفيض الإلهي، هل هي فكرة رافضية؟ هل هي فكرة غلو؟ هل هي فكرة صفوية؟ الجواب كلا، بينا أن المسألة هي مسألة إسلامية يتفق عليها الشيعة كما يتفق عليها السنة. مشكلة البعض أنه لا يقرأ، مشكلة البعض أنه يدس السم في العسل، مشكلة البعض أنه يقفز ويصيح ولكن لا علم له. المشكلة هذه لو قرأ هذا البعض وتدبر في الكتب الإسلامية لما تفوه بهكذا كلام. هذه مشكلة موجودة عندنا، من يصعد على المنبر، من يريد أن يتكلم في حق أهل البيت عليهم السلام، في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون حذرا في هذه الأمور. النفس الأمارة بالسوء تجعل البعض ينكر مقامات أهل البيت عليهم السلام، أما النفس المطمئنة فإنها تنجذب نحو أنوار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنوار أهل البيت عليهم السلام. أنهي بذكر قول الإمام الحسين عليه السلام أنه أنت إذا أردت أن تكون من الذين يرضون الله عز وجل، الذين يمشون في خط الرضا لله عز وجل، كيف تصل إلى ذلك؟ الإمام الحسين عليه السلام يقول لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله، شو؟ رضانا أهل البيت. يعني لا يمكن لك أن تصل إلى رضا الله عز وجل إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام ورضا أهل البيت عليهم السلام عنك. هذه جدا مهمة واقعا، وهذه قالها الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يستشهد، رضا الله رضانا أهل البيت. أنت لا تفهم مسألة عن أهل البيت ردها جيد، لا تتكلم فيها، لكن لا تشكك، هون مشكلة. الرد علينا كالرد على الله، اترك المسألة وابحث في مسألة تكون على مستواك. أما الراد على أهل البيت عليهم السلام هو كالراد على الله، والذي يسعى إلى رضا الله فإن ذلك لا يتم إلا من خلال رضا أهل البيت عليهم السلام. السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية الذي لا أحد يشك أنه مثلا صفوي، ولا أحد يشك أنه كان من المغالين، في أحد يشك بذلك؟ السيد الطبطبائي لا، معروف في الأوساط العلمية بأنه من العلماء الكبار، ويعتبر لعله تفسير الميزان من أفضل التفسير الموجودة. لكن ذكر في نهاية سورة الفجر حتى ننهي بها هذه السلسلة، في نهاية سورة الفجر قال نقلا عن الكافي بإسناده عن سدير الصيرفي، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ هل المؤمن يخاف من قبض روحه؟ قال: لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك، يعني يخاف لأنه الشيء جديد عليه، الإنسان يخاف من الشيء الذي لا يعرفه فيخاف. فيقول الملك له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأني أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم. قال: أنا أشفق عليك وأرحم عليك من والدك، افتح عينيك فانظر. يقول له ملك الموت: افتح عينيك أيها الميت وانظر. قال: ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام. يعني تظهر صورة أهل البيت عليهم السلام أمام هذا الميت الذي ينظر بعين البصيرة، بعين البصيرة إليهم. فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك. هذا نفس الحديث تعول الإمام علي شو بيقول له: يا حار همدان، من يمت من مؤمن أو مؤمنة يرني. بعد أقول كيف إذا مات اثنان، واحد في الشرق واحد في الغرب، كيف يحضر أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا تسخيف للأمور. الإنسان في هذه الدنيا محصور بالمادة بالجسد، الأرواح غير محصورة، الأرواح عالم الأرواح غير محصور، ممكن يكون بألف مكان في لحظة واحدة. أحسن، ملك الموت نفسه، لأنه غير محصور بجسد. هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر، فينادي روحه منادا من قبل رب العزة، من قبل الله ينادي منادا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخل في عبادي، يعني بمحمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد،
وادخل جنتي، فما من شيء أحب إلي من استلال روحه واللحوق بالمنادي. جعلنا الله وإياكم من الذين يعرفون قدر أهل البيت عليهم السلام، ومن الذين يتمسكون بولايتهم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.